بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
ماذا تعني كلمة يؤذون الله أو يتأذى الله؟ ونحن لا نجد أحدا يؤذي الله، كيف يؤذي الله؟ ماذا يفعل حتى يؤذي ربه؟ الكلمة هنا أولا تعني كما في كل مكان فيما يتصل برب العزة أن المبادئ يجب أن نغفل عنها، نتجاهلها، وإنما نركز على الغايات. بمعنى يفعلون شيئا يغضب الرب، هذا أذى، لأنه قد يمكن يلحق من إنسان لإنسان آخر ضرر أو خطر أو أذى. هاي درجات، الأذى ضرر بسيط، الضرر ضرر كلي، الخطر هو أقوى من كلهن. الأذى والضرر والخطر في نفس الاتجاه، مثل ما الإنسان العبد قد يفعل شيئا يسبب في غضب الله سبحانه وتعالى وفي حسرة الله. يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول، يا حسرة. كذلك يمكن أن يكون هناك شيء يسبب في أذى الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، أذى الله سبحانه وتعالى لعله هو ما يسبب الأذى لدين الله، للوحي، للقرآن، للتعاليم الإلهية. يسبب الأذى يعني يسبب ما يمنع هذا الدين من الانسياب في الأمة، من الانتشار، يمنع هذا النور الإلهي بكلماته، بأعماله، بصده عن سبيل الله. وهذا الأذى هو الحقيقة محور أذى الرسول وآل الرسول والمؤمنين والمؤمنات. يعني لماذا الناس عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولم يكن الرسول بينهم شريفا عظيما صادقا مؤتمنا يحبه الناس ولا يجدون فيه مغمز لقائل، أليس كذلك؟ فلماذا بمجرد ما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبذ الأصنام تكالبوا عليه، حاربوه، آذوه؟ النبي كان يمشي بالطريق، طريقه هو، واحد يمشي بطريق بيته وبيت أجداده لعله هناك كان، هاي زوجة أبو لهب كانت ودي أشواك، تجمع أشواك وتذب بطريق النبي. بعض الأحيان يجيبون رماد يذبون على النبي، سلا الحيوان كانوا يفرغوا على النبي. الأطفال شغلهم، أطفال مكة ما عندهم شغل، ما عندهم مدرسة، ما عندهم دراسة، شون شغلهم؟ يغرون بهم حتى يجيبون حجارة ويضربون على رجل النبي، هم أقاربه، عشائر، ونفس العشيرة، نفس المنطقة. لماذا فعلوا ذلك؟ قال أحدهم: كنت في أيام الحج أروح إلى الخيام أشوف شاب يفطر معه طفل حسب ما أتذكر، أو امرأة ما أتذكر، يروح وراء شايب يمشي. قلت له: هذا منه وهذا منه؟ قالوا: هذا يدعي النبوة، وهذا عمه يمشي وراء. كل ما مشى هذا إلى قبيلة ودعاهم إلى الدين، ذاك قال: ترى هذا من أخوي، أعرفه، هذا كذا وكذا وكذا. لماذا؟ هل لشخص الرسول؟ لا، إنما آذوا رسول الله لرسالته، للوحي الذي نزل عليه. وهكذا آذوا أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. لم يقل هذه الكلمة رسول الله عبثا حينما قال: فاطمة مني، بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. لماذا آذى الله؟ لأن الذي يؤذي رسول الله إنما يؤذيه لرسالته، والذي يؤذي فاطمة الزهراء سلام الله عليها فإنما يؤذيها لرسالة النبي، لأنها مدافعة عن النبي. فإذا محور هو أذى الله سبحانه وتعالى، وبالعكس من رضاها من رضا الله سبحانه وتعالى. رضا فاطمة أيضا ليس لهواها والعياذ بالله، إنما لدينها، رضاها باعتبار محور مقياس الإلهي، معايير إلهية عندها، ولذلك رضاها رضا الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة يجب أن نتعمق فيها لأنها نقطة محورية. يا أخي الناس اللي إذا أنت صرت مؤمن رسالي تدعو إلى الله، لبست عمامة أو صعدت منبر أو كتبت كتاب أو قمت بمواجهة الطغاة أو أي فعل شفته، إذا شفت الناس يؤذوك، إذا شفت الناس يظلموك، إذا شفت الناس يتهموك، إذا شفت الناس يقومون بعمل خبيث تجاهك، لا تتأذى، لأن هذا مو إلك، مو إلك، إنما لشخص آخر، لأمر آخر. باعتبارك أنت، باعتبارك أنت حملت رسالة، فهم ضد هذه الرسالة، وهم جهلة هاي الرسالة تنفعهم، ولكن الناس أعداء ما جهلوا. والجاهلون لأهل العلم أعداء جاهل. لذلك اطمئن نفسيا، لا تقول أنا بي شيء، ولا تخاف لومة لائم، ولا تأخذك في الله لومة لائم، توكل على الله ومشي. وفي المقابل الله سبحانه وتعالى ينذر هؤلاء الذين يؤذون الله ويؤذون رسوله. أنا قرأت في رواية في تفسير آية أخرى، تفسير قوله سبحانه وتعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الرواية: ما ينطق عن الهوى فيما يقوله عن أهل بيته. وفي رواية أخرى: ما ينطق عن الهوى فيما يقوله في علي بن أبي طالب. صلى على محمد. آذوا رسول الله في علي، وآذوا عليا في أبيه، يعني بني أمية مكروا مكرا كبارا. هسه تقول: إيش عجب هالحزب هذا الشكل مكر؟ إيش عجب هالأساليب الملتوية اللي لا تزال هذه الأساليب موجودة، لا يزال مكرهم يلاحق المؤمنين ويلاحق الرسالة الإلهية في صورة هذه الجماعات التكفيرية المتشددة اللي نشوفهم، لا تزال. تقول لي: إيش؟ منين جتي هاي القوة؟ أولا بنو أمية أصولهم مو أصول عربية، إذا أنت تأخذ من عدهم دنا، يعني شو اسمه مالتهم الحامض النووي، تجد هؤلاء أصلا مو عرب. حتى الآن عندك قبيلة أموية تأخذهم، شوف هذول مو عرب، هذول الحامض النووي أساسا من الروم، هو عبد الشمس أصولهم. والإمام يقول ليس اللصيق كالأصيل. لصيق لصقوا، هاي قانون العرب، كان فد واحد يجي يربطوه بعشيرة ويبقى دخيل على العرب ويمسي وياهم. واحد. الشيء الثاني، والروم اكتشفوا فيهم هذه الصفة وربطوا أنفسهم بهؤلاء الناس وفعلوا ما فعلوا، سووا لهم، قاموا يدزوا لهم مستشارين. أنا أشك في كثير من الناس اللي كانوا حول النبي، لكن الآن ما أقدر أحكي لأنه هذا بحاجة إلى إثباتات كثيرة وبها شبهات معينة ما أريد نحكي بها. ولكن بالنسبة إلى ناس اللي كان حول معاوية ويزيد، ما نشك في أنه سرجون هذا رجل روماني انتدبه الروم لكي يكون مستشارا أعلى لمنه، لمعاوية وثم ليزيد، وكان بالليل يجيب كتبهم ويقرأ. هذا كوف تاريخ معاوية، يقرأ كتبهم يقول هالشكل أشياء هالشكل لازم تسوي، إشلون هذا بكافي لي كتب كتاب الأمير؟ وزين هاي كتاب الأمير ترى بكافي لي مو من نفس كاتب، أكو كتب من قبله أيضا في كيفية الحكم الدكتاتوري الطاغوتي، وهذا نفس الشيء يتاولها. وحتى الآن قسم كبير من الطغاة يأخذون هذا الكتاب ويخلوا منهج حياتهم، منهجهم. وزين الشعوب يقرون هذا الكتاب حتى يفتهمون الطغاة كيف يتعاملون معهم، مع الشعوب، عبر هذه الكتب. كتاب الأمير لميكافيلي، هذا الرجل روماني إيطالي، يعني من روم، إيطالي هو أصل هناك. فحقيقة هؤلاء أولا كانوا من دهات العرب، ثانيا استفادوا من تجارب العرب، ثانيا من تجارب التي جاءتهم عبر المستشارين الأجانب. وشيء آخر أقول لكم، وهذا شيء خطير لازم ننتبه إليه، وهو أن الشيطان، شيطان اللي بالنسبة إلي وإلك من شوفه، بعض الناس، مو دائما، بعض الناس اللي هم أئمة الكفر، أئمة الكفر، هذول الشيطان يظهر لهم يشوفوه. حتى في يوم معاوية كان نايم، شيطان جاء وعال الصلاة، قال وين صلاة الصبح راحت عليك؟ قام شاف شيطان صدى وكذب. آخر شيء الشيطان ده يوعي لصلاة الصبح، قال لي أنت توعيني؟ قال إيه أنا وعي. قال ليش؟ قال أنت إذا ما صليت صلاة الصبح قلبك شوي يصير في الندام في الشيء وتحصل به ثواب، أنا أريد هذا الثواب، أنت ما تحصل صلاتك ما مقبولة، ما مقبولة. فالشيطان يتجسد لهم. إذا إحنا نقول فلان واحد ركب عليه الجن، ترى يركب، أكو، مو هالكلام اللي كل مكان ينتشر، مو هذا، لا، أكو ناس يتداخل معهم الجن والشياطين يوحون إلى أوليائهم زخرف القول، والشياطين حتى في بعض الأحيان يعطوهم بعض الإمكانات، يعلموهم بعض الغيب بمقدار ما يعرفون، مو غيب بس شيء يعني اللي يعرفون باعتبار يدخلون كل مكان. فأنتوا احذروا، عدوكم ليس فقط هذا اللي يعاديكم، عدوكم من ورائه. وسبحان الله، أنا عندي معلومات دقيقة عن كثير من الطغاة أنهم يجمعون حولهم السحرة والمشعوذين والفوالين وكل من عند مثل هالأشياء لعلهم يحضرون. وهؤلاء واضح الكهنة ومشعوذين متصلين بالجن ومتصلين بالشياطين، هذا عندي معلومات عن فلان وفلان وفلان وفلان. الآن مو وقت الحديث حول هذه المسألة. فإذا نحن أمام قضية مهمة وصراع، صراع بين الحق والباطل، مو صراع بسيط، صراع بين الجنة والنار ليس شيئا بسيطا، شيء مهم. لذلك المؤمن يجب أن يتوكل على الله وأن يكون عنده ثقة كبيرة بنصر الله سبحانه وتعالى حتى يواجه كل هذه التحديات، ويقول مهما كان أنا أمشي بطريقي حتى أوصل للجنة إن شاء الله. إذا كان المؤمن عنده تزلزل في عقيدته يقول أخاف، أخاف، هذه كلمة أخاف ما يدريش من تشرة، أخاف والله فلان يحكي علي، أخاف أسوي شغل وأفشل، أخاف كذا. ترى ليش تخاف؟ أقول عمي صدر بيان في فلان قضية، احشي فلان شيء. قال أخاف ما يسمعوا. الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام الناس سمعوا كلامهم. أحد الأشياء إخواني بالذات العلماء الدين، أحد الأشياء المهمة اللي الإنسان يجب أن يضحي به، يتنازل عنه، إذا كلمة تضحي مو دقيقة، يتنازل عنه ويفدي يعطي في سبيل الله، هو ما يواجهه، ما يواجهك، خلي ما يواجهك يروح. تتصورين الإمام الحسين سلام الله عليه قليلة اللي سواه؟ هسه الآن الإمام الحسين ذاك العلم، بس في وقته كان يقول رجل خرج على إمام زمانه، شق عصا الطاعة، كان يسموه خارجي. الناس من جهلهم، من جهلهم كانوا يصطفون حتى يشوفون كيف هؤلاء الأسرى من الخوارج جايبيهم ويضحكون، يبنون مساجد كذا، مسجد بالمئات مساجد بنيت في الكوفة نذرا، نذر الناس أنه لو غلب السلطان ابن زياد على الإمام الحسين يبنون مسجد، ومنه مسجد شوفوا. والإمام زي والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أو الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه قال في كلمته لأخيه الحسين سلام الله عليه: يزدلف إليك 30,000 يتقربون إلى الله بسفك دمك. شوفوا الحكي، يتقربون إلى الله. لكن الإمام الحسين في سبيل الله أعطى، أعطى نفسه، أعطى بناته، أولاده، نسائه، فليكن ما يكون. هذا قرار يجب أن يكون قرار الإنسان، عزم الإنسان أن يعطي. هؤلاء يؤذون الله ورسوله، إذن أذية الله هو أذى لدينه، وأذى لرسوله، وأذى لآل رسوله، وأذى للمؤمنين لآل رسول الله سلام الله عليهم، وأذى للمؤمنين كلهم باعتبارهم مؤمنين بهذا السبب. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لكن السؤال ليش اللعنة؟ هناك بصيرة. أولا اللعنة في القرآن موجودة، هذه لعنة. ليش تلعن فلان؟ عمي ما ألعن، أنا ما ألعن، الله يلعن، ما شأنه. اللعن في الحقيقة ليس من مبتدعاتنا إحنا، اللعن هو الرفض، اللعن هو الدعاء على الآخر، وهذا موجود في القرآن الكريم. ليش إحنا نخاف؟ هذا لعنهم الله. أي واحد يؤذي رسول الله، في رسول الله، في زوجته، في زوجاته، في بناته، في أهل بيته، في وصيه، في كلماته، في يستاهل اللعن، وهذا اللعن في القرآن. ثانيا اللعنة في الحقيقة إنما جاءت لسبب مهم، أنا هذا السبب جوي كم دقيقة أشرحه لعل الله يوفقني. يعني من يوم اللي نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الذي لابد أن يأتي حسب رأينا وحسب فهمنا وحسب كل الدلائل العقلية والنقلية، سيأتي يوم نور النبوة سيشمل العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا راح يجي. بس لماذا تأخر 1400 سنة صار وأكثر؟ لماذا؟ تدرون لماذا؟ لهؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله، لهؤلاء الذين اتهموا الرسول، لهؤلاء الذين حاربوا الرسول بطريقة مباشرة، ثم حاربوا الرسول بطريقة غير مباشرة، ثم نشروا هذه الضلالات، ثم فعلوا وفعلوا وفعلوا وصدوا عن سبيل الله. بالأمس قرأت تقرير أنه 20% من الشعب الأمريكي ما يعتقد بأي دين، أصلاً ما عنده أي دين، تقدر تقول دين سيس، ما عنده أي دين 20%، والبقية هم دينهم فالدين الله العالم إيش قد قريب من الحق وإيش قد بعيد. وهذا العالم أمريكا اللاتينية، إفريقيا، الصين، الدول في آسيا، لماذا الناس لا يزالون بعيدين عن الدين؟ لهذا الأذى. الأذى كيف يتم؟ من أبسط الأمور، أنا أريد أطبع كتاب يمنعني، أنا أريد أبني مسجد يوقف قدامي، أنا أريد أبني حسينية ما يخليني، أنا أريد أصعد منبر ما يخليني. هذه الأمور الصغيرة اللي ما تبدو على العين هاي تجتمع وما تخلي هذا النور الإلهي ينساب في الأرض وينتشر في كل مكان. هذا الأذى، هذا يوقفون. طبعا في النهاية ينهزمون إن شاء الله، في النهاية النور سوف يشمل الأرض كلها، ولكن إنهم بفعلهم هذا يخلون ملايين البشر اليوم يعيشون في عمى، يعيشون في ظلام. لماذا يعيش في ظلام؟ لأنه ما خلوا هذا النور ينتشر بما بينهم، أوقفوا المسيرة، وضعوا في عجلات هذه المسيرة العراقيل ما خلوها تمشي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا. ماذا تعني في الدنيا؟ لأن هؤلاء يحرمون أنفسهم من رحمة الرسول، من رحمة الله التي تتمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة بعد ذلك ما يشتمون ريحة الجنة، ما يشتمون. وأعد لهم عذابا. تتصور هذا العذاب هي يتصف بماذا؟ عظيم، أليم، كبير، حريق؟ لا، هذا العذاب يتصف بأنه عذاب مهين. لماذا؟ لأن هذا العمل الذي قاموا به وأهانوا الرسول يستاهلون إهانة في مقابله في الآخرة، عذاب مهين يهانون. الله ما خلق الإنسان حتى يعذبه، بس هو بسوء انتخابه يعذب نفسه. لماذا تقف أمام نور الرسول؟ أي إنسان يصد عن سبيل الله، أي إنسان ما يخلي هذا النور ينتشر بأي طريقة تحت أي اسم، ما أفرق أنا أي اسم، يصد عن المساجد، يصد عن سبيل الله، يصد عن الزيارة، عن المسجد الحرام، يصد عن أي عمل خير كبير صغير مو مهم، هو يشمل تشمله هذه الآية، لأنه يؤذي رسول الله، يؤذي الله ويلعن. جاءني أحد وزراء الخارجية هنا قبل مدة في هالغرفة هاي، قلت له أنا ما أتوقع من بلدكم تمنعون زوار الحسين سلام الله عليه. وأحد السفراء العراقيين سألني قال سيدني إذا أنا ما أعطي ويزة لفد واحد زائر يريد يروح الكربلة أحشر مع هارون الرشيد؟ قلت له أبدا، لا، إنما تحشر مع المتوكل العباسي. قال سخنت سيدي؟ طبعا هي سخينة، وأنا سخنت؟ أنت ليش ما تعطي ويزة؟ ليش ما تخلي واحد يزور الإمام الحسين؟ هذا هو صاد عن سبيل الله. شنو معنى؟ والله فلان واحد عنده قانون هنا مسجد لا يصير، هذا قانون من وضعه؟ الله. إيه، بس إذا الله ما وضعه أنت ما لك حق توقف قدام المسجد مهما كنت. أنا كنت واحد آخر والله كتاب ما يخلي ينطبع، عندي الرأي في كتاب، كتاب فلان لا ينطبع، كتاب فلان ينطبع، هذا الرأي ما يجوز. استعيذ بالله لا يكون الإنسان يكون في هذا. بعض الأحيان واحد يجي يسألني قال سيدنا أريد أبني مسجد في المكان، واحد يقول لي لا تبني مسجد، ابني حسينية، شنو رأيك؟ أنا أدري الحسينية أفضل من المسجد، بس أخشى أقول لا تبني مسجد، المسجد ما يبني والحسينية ما يبنيها. أقول لا، مسجد هو اللي قررت أمشي، لأن أخشى أن أكون من الذين يصدون عن سبيل الله، أعوذ بالله. هذا شيء مهم، يجب أن نخلي نصب أعيننا في أي موقع كنا، أن لا نكون من الذين يصدون عن سبيل الله، من الذين يؤذون الله ورسوله. هسه عن المؤمنين إن شاء الله نتحدث. وأعد لهم عذابا مهينا، نسأل الله أن يجعلنا إن شاء الله معتصمين بحبله مبتعدين عن وساوس الشيطان وقادرين على تجاوز هذه الامتحانات والفتن الدنيوية والوصول إلى الجنة بفضله وجوده وكرمه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.